بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا إبراهيم المنذر قال: حدثنا بكر بن سليم الصواف قال: حدثني حميد بن زياد الخراط عن كريب مولى بن عباس قال: حدثنا ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر. الحديث صحيح، وهو في صحيح الإمام مسلم. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا فيه بيان عظم هذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. وفيه كذلك عظيم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أصحابه وتعليم أمته وهدايتهم، فلهذا كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام القرآن. وهكذا كذلك كان يعلمهم الدعاء كما يعلمهم القرآن، وهذا الدعاء فيه الاستعاذة من هذه الأمور المذكورة في الحديث، والاستعاذة طلب العوذ، وهو طلب دفع الشر. فكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر. وفي هذا الحديث إثبات عذاب النار خلافا لمن أنكره من أهل البدع، وقد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء. وهكذا كذلك عذاب القبر، وهكذا فتنة المسيح الدجال، وفتنة المحيا والممات، وفتنة القبر. وهذا الحديث قد مر معنا في أبواب قد مضت، وتكرر في غير موضع، وتكلمنا عليه بما يغني عن الإعادة في هذا الموضع. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو من المديني قال: حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن إمام من أئمة الجرح والتعديل، عن سفيان وهو ابن عيينة، عن سلمة بن كهيل، عن كريم، عن ابن عباس قال: بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته. قوله بت عند ميمونة، ماذا تقرأ ميمونة لابن عباس؟ ها؟ خالته. نعم، خالة عبد الله بن عباس، ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وإحدى أمهات المؤمنين. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أبقيه، وتوضأت فقام يصلي، فقمت عند يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة. ومعنى نفخ أي أخرج صوتا، وجاء في بعض الروايات كان يغط، والغطيط صوت دون الشخير. قال: فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وأعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، يعني في الصندوق. فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. والحديث كذلك صحيح، وأصله في الصحيحين. وفي هذا الحديث كذلك يخبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في ليلتها التي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز أن يبيت الغلام الصغير عند محارمه، عند محارمه، ولو مع وجود كذلك زوجها، إذا كان في ذلك مصلحة. فعبد الله بن عباس كان من الحريصين على العلم، وجاء في بعض الروايات أنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام في سمر في طلب العلم، فبات عند النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان مثل ذلك مبيت الغلام عند أحد محارمه لمصلحة تعلم علم، أو كذلك للقيام بعمل يحتاجون إليه، أو نحو ذلك، فذلك جائز. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه ثم نام. وفي هذا كذلك التأدب في الكلام، وأنه ينبغي للمسلم إذا تكلم أن يكون في كلامه الأدب، إذا ذكر شيئا مما يستقبح فإنه يكني بعبارة تدل على المقصود، وهذا من الأدب. فعبد الله بن عباس كنى عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فقوله فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه ثم نام، أي بعد أن قضى حاجته عليه الصلاة والسلام غسل وجهه ويديه ثم رجع فنام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، يعني رباطها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، يعني خفف الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا لم يكثر من استعمال الماء وقد أبلغ، أي في إسباغ الوضوء، وقد أبلغ في إسباغ الوضوء. قال: فصلى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليلة، يقوم كل ليلة كما قال الله عز وجل وأمره بذلك بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص عليه أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، كل ليلة، حتى كان ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وجوب قيام الليل عليه، وجوب قيام الليل عليه عليه الصلاة والسلام. فقام عليه الصلاة والسلام يصلي، قال عبد بن عباس: فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أبقيه، يعني أظهر أنه كان نائم، كراهية أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أو يعلم أنه كان يراقبه. قال: فتوضأت فقام يصلي، فقمت عند يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، أي لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام عبد الله بن عباس فوقف عند يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فأداره عن يمينه، يعني أوقفه عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أن مقام المأموم عند الإمام إذا كان منفردا أن يقف عن يمينه، أن يقف عن يمينه. وكذلك أيضا فيه أنه لو وقف عن يساره فإن صلاته لا تبطل، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس باستئناف الصلاة، وإنما أداره وأوقفه عن يمينه، وأن هذا هو الموقف الصحيح للمأموم المنفرد مع الإمام. وكذلك أيضا فيه أنه إذا أراد أن يديره فيديره من خلفه، يديره من خلفه كما جاء بعض الروايات، وذلك حتى لا يقطع صلاته ولا يمر بين يديه، فيجعله يستدير من خلفه فيقوم عن يمينه. وفيه كذلك أيضا جواز تحويل النية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي منفردا فأتى عبد الله بن عباس فأتم به، فصار النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فصار إماما، فتحولت نيته من الانفراد إلى الائتمام، فدل هذا على جواز ذلك. وفيه كذلك أيضا جواز الأخذ بأذن الصبي لأجل التأديب من غير الإضرار به، أن تمسكه بأذنه لكي تؤدبه من غير أن تضر به، فهذا جائز، فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه. قال: فتتامت صلاته 13 ركعة، يعني صلى النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، وكان هذا هو عادة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، أنه يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقوله هنا 13 ركعة أي مع ركعتي افتتاح الصلاة، فإن من السنة في صلاة الليل أن تستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين، كما جاء في حديث عائشة وأبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة الليل استفتح الصلاة بركعتين خفيفتين، جاء من فعله وجاء كذلك من قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة أو إلى صلاة الليل فليستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين. وقيل 13 ركعة مع ركعتي الفجر، مع ركعتي الفجر، 11 ركعة صلاة الليل وركعتي الفجر. قال: ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. وهذا يدل على أن نومه ذلك كان بعد ماذا؟ بعد ركعتي الفجر، يحتمل أنه بعد ركعتي الفجر، وبهذا كما ذكرنا قال بعض أهل العلم. وقوله فأذنه بلال بالصلاة يعني أعلمه بوقت الصلاة، أعلمه بوقت الصلاة، فصلى ولم يتوضأ، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه قد نام. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، أي أن قلبه مستيقظ لاستقبال الوحي. واستدل به بعض أهل العلم على أن النوم ليس بناقض للوضوء، على أن النوم ليس بناقض للوضوء، وإنما هو مظنة الوضوء، مظنة الحدث، النوم مظنة الحدث. والصحيح في هذه المسألة أن من نام نوما مستغرقا بحيث لا يشعر بما يدور حوله ولا يشعر كذلك إذا حصل منه شيء، فمثل هذا ينتقض وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء. وأما إذا كان النوم نوما خفيفا يشعر بما يدور حوله فمثل هذا لا ينتقض به الوضوء. وهذا جمع بين الأدلة التي وردت في نقض الوضوء بالنوم. قال وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء أن الله جل وعلا يجعل في قلبه نورا وفي سمعه وعن يمينه وعن يساره ومن فوقه ومن تحته ومن أمامه وهكذا من خلفه، وأن يعظم له نورا، وأن يعظم له نورا. وهذا النور وهو ما يكون في قلب المؤمن من الإيمان والهداية والاستقامة، وكذلك انشراح القلب والصدر للهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك هذا النور المعنوي، وكذلك النور الحسي الذي يكون للمسلم يوم القيامة، فإن المؤمن يجعل الله سبحانه وتعالى له نورا يستضيء به، فالنور المعنوي كما قال الله جل وعلا أو من جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا نور الإيمان والعلم والهدى والتقوى الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للعبد في الدنيا، فإذا جعل الله عز وجل له هذا النور سدد في أفعاله وفي أقواله وفي سائر أعماله، لأنه يسير على نور من الله سبحانه وتعالى. وهكذا النور الحسي الذي يكون له يوم القيامة كما قال الله جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا النور نورا حسيا يجعله الله سبحانه وتعالى للمؤمن يوم القيامة يستضيء به بما أو بقدر ما كان له من النور في الدنيا، بقدر ما كان له من النور في الدنيا. فكلما عظم نور المؤمن في الدنيا كلما عظم له النور يوم القيامة، وإذا نقص نوره في الدنيا نقص نوره يوم القيامة. ولهذا تنطفئ أنوار المنافقين بماذا؟ بسبب نفاقهم وضعف إيمانهم، فلأجل ضعف النور الذي كان لهم في الدنيا فكذلك يضعف نورهم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فلذلك تنطفئ أنوارهم وتذهب وتزول لضعف النور الذي كان لهم في الدنيا. فالشاهد من هذا الحديث هو هذا الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، في باب دعوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نورا في قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا وتحتنا وعن كذلك عن يميننا وخلفنا، وأن يعظم لنا نورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا والله تعالى أعلم.